خطوات تأسيس المنشآت الصغيرة. 1- البحث عن أفكار وفرص استثمارية للمشروع. 2- التوصل لفكرة محددة للمشروع. 3- إعداد دراسة جدوى للمشروع. 4- إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع. 5- الحصول على التمويل اللازم للمشروع. 6- تأسيس المشروع. 7- تشغيل المشروع. 8- المتابعة والتقييم. وفيما يلي شرح لأبرز هذه الخطوات. الخطوة الأولى: البحث عن الفرص الاستثمارية والتوصل لفكرة محددة. عند بداية البحث عن فكرة للمشروع يحتاج الأمر إلى البحث عن الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يجب أن تكون مناسبة لميول وقدرات ومهارات صاحب المشروع، ليبدأ إنشاء المشروع بطريقة سليمة. وبعد تشغيل المشروع تحتاج بعض المنشآت أيضا إلى بحث دائم ومستمر للفرص الاستثمارية، وعادة ما يتم نشر بعض هذه الفرص الاستثمارية في الصحف، كما يمكن التعرف على الفرص الاستثمارية من خلال الغرف التجارية والصناعية. نشاط: قم بزيارة موقع إحدى الغرف التجارية والصناعية على الإنترنت، وحاول الحصول على عدد من الفرص الاستثمارية المعروضة في الموقع. الخطوة الثانية: دراسة الجدوى. تعرف دراسات الجدوى الاقتصادية بأنها أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح أو فشل مشروع معين أو فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي، وذلك في ضوء قدرة المنشأة وإمكانياتها. وفي المنشآت الصغيرة يجب أن يقوم المالك بإجراء هذه الدراسة قبل المخاطرة بالدخول في فرصة استثمارية قد لا يحمد عقباها، وتقوم عادة بعض الجهات الخاصة بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، ويجب اختيار جهة تعتمد على النواحي العلمية والميدانية وتكون ذات خبرة وسمعة طيبة في هذا المجال. 1- أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية وأهدافها. 1- تساعد دراسة الجدوى الاقتصادية في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة في المنشأة. 2- توضح دراسة الجدوى الاقتصادية العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف المتوقعة من الاستثمار طوال العمر الافتراضي للمشروع. 3- تلزم بعض الجهات الممولة مثل البنوك التجارية والصناديق الحكومية وبعض الشركات الكبرى المانحة لصغار المستثمرين تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه قبل تقديم الفرص أو القروض أو المنح لصاحب المشروع. 4- تساعد الدراسة على تقديم البدائل المتاحة وعمل المقارنات بينها، وتسهم في الوصول للبديل الأمثل من بين تلك البدائل. 5- تعطي دراسة الجدوى الاقتصادية صورة واضحة عن عدة جوانب تتعلق بالمشروع مثل العرض والطلب، الإنتاج والمنافسة، التوزيع والأسعار. 2- مراحل دراسات الجدوى الاقتصادية. 1- فكرة المشروع، حيث يتم التعرف على الفكرة التي ينوي مالك المنشأة تنفيذها. 2- تعريف عام بالمشروع، يتم فيه تعريف بالمشروع ومقيماته وماهية المنتجات المزمع تصنيفها أو تسويقها. 3- دراسة الجدوى المبدئية، حيث يتم تحديد مدى إمكانية تنفيذ الفكرة من الناحية النظامية ومدى توافقها مع اللوائح والأنظمة، وكذلك مدى إمكانية توافقها مع الإمكانيات التي سيوفرها مالك المنشأة، وهذا قبل أن يتم إجراء الدراسة الموسعة والتي تحتاج إلى جهد ووقت طويلين، كما تحتاج إلى تكاليف باهظة يمكن أن يتم توفيرها من خلال الدراسة المبدئية. 4- دراسة الجدوى التفصيلية، ويتم البدء فيها بعد ظهور علامات مشجعة من خلال الدراسة المبدئية، وتتناول هذه المرحلة 4 جوانب: قانونية، سوقية، فنية، ومالية. 5 تقييم المشروعات والاختيار من بينها، حيث يتم عمل مقارنات بين الفرص أو البدائل التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة المستفيضة التي سبقت هذه الخطوة. 6 تنفيذ المشروع، حيث يتم إقامة المشروع والبدء في عمل العقود والإجراءات النظامية اللازمة وإقامة المنشآت اللازمة وشراء الأدوات والآلات التي يحتاجها المشروع. الخطوة الثالثة إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع. إن خطة العمل هي عبارة عن مستند مكتوب ويحتوي على جداول ورسوم بيانية توضح بالتفصيل المشروع المقترح، كما تبين الرغبات المتوقعة والنتائج المحتملة من هذا المشروع، ويمكننا أن نقول أنها خريطة توضح الطريق لصاحب المشروع. وعادة ما يحتاج صاحب المشروع لإعداد مثل هذه الخطط لتقديمها لمصدر التمويل الذي سيمده بالمال اللازم لإنشاء المشروع، قد يكون بنكا تجاريا أو أحد صناديق التنمية الحكومية أو أي جهة داعمة لمثل هذه المشروعات الصغيرة. ويفيد وضع خطة للمنشأة قبل تأسيسها في أن يجيب مالكها على الأسئلة التالية: 1 ما الذي أرغب أن أحققه، أي ماذا أريد؟ 2 كيف أصل إلى ما أريد؟ 3 ما هي المشاكل التي ستواجهني في الطريق، وهل هناك فرص قد أجدها أمامي؟ 4 كيف يمكنني التعامل مع هذه المشاكل، وكيف يمكن أن أستفيد من تلك الفرص؟ مزايا إعداد خطة للمنشأة. إعداد خطة للمنشأة الجديدة أو المشروع الجديد قد يحتاج للاستعانة بمكاتب خاصة لهذا العمل، والذي قد يكون سببا في نجاح المنشأة، بدلا من الاعتماد على الآراء الشخصية لصاحب المنشأة التي لا تعتمد على المعرفة واستخدام الأساليب العلمية الصحيحة. ويمكن أن نحدد بعض المزايا لوضع خطة للمشروع، ومنها: 1 أن الوقت والمجهود المبذول في وضع هذه الخطة يعطي صاحب المشروع إحساسا بالمشروع وأهميته، ويجعله يعايش ذلك المشروع قبل تأسيسه، مما يعطي دافعا للنجاح لتحقيق الأهداف التي ينوي الوصول إليها. 2 يستفيد صاحب المنشأة من الدراسات التي ستجرى من خلال الخطة الموضوعة، وذلك كون أن من يقوم بهذه الدراسات من ذوي الخبرة والدراية، مما يفيد صاحب المنشأة الجديد قليل الخبرة. 3 تعطي خطة المنشأة لصاحب المشروع فكرة كاملة عن مشروعه، وتساعده على تطوير ما تحتويه هذه الخطة، وتحفزه على الابتكار الذي يساعد على نجاح المنشأة. 4 وضع خطة للمشروع يجعل صاحب المنشأة ملزما بتحقيق الأهداف الموضوعة في تلك الخطة، ويجعله يراقب مسار الخطة ويتأكد كل فترة من مدى الإنجاز الذي تحقق من الخطة. محتويات الخطة العامة للمشروع: 1 ملخص للمشروع، وهو عرض مختصر عن المنشأة يبين الملامح الأساسية للمنشأة، ويكون من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي المنشأة؟ وما هو نشاطها؟ كيف سيتم العمل في المنشأة؟ لماذا تم اختيار هذه المنشأة أو هذا النشاط بالذات؟ أين يقع مكان المنشأة؟ 2 وصف عام للمشروع، يتم وصف دقيق ومفصل للمشروع، تاريخه ونشاطه، المنتج أو الخدمة التي ستقدمها هذه المنشأة، كما يتم توضيح لأهداف المشروع، وقد يتم تحديد موقع المنشأة وتحديد المبررات التي دعت لاختيار هذا الموقع من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية التي تم عملها. 3 معلومات تسويقية عن المنشأة، ويتناول عددا من النواحي، مثل: من هم العملاء المستهدفون للمنشأة؟ من هم المنافسون؟ ما هي الحصة المتوقعة التي ستحظى بها المنشأة من السوق؟ وغيرها من المعلومات التي تخص التسويق. 4. الإدارة. ويتم من خلال هذه النقطة تحديد من سيدير المنشأة وكيف سيكون الهيكل التنظيمي للمنشأة، وقد يتناول الشكل القانوني للمنشأة. 5. تخطيط طرق التمويل وقنواته، حيث يتم تحديد جهات التمويل للمنشأة وتقدير الميزانية التي تحتاجها المنشأة، كما يتم تحديد الإيرادات المتوقعة للمنشأة في حال تشغيلها. 6. الملاحق، ويتضمن عددا من المعلومات التي لم يتم ذكرها في البنود السابقة. 4. اختيار مواقع المنشأة وأهميته. هناك العديد من الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها عند قيامنا بإنشاء مشروع من المشاريع، مثل فكرة المشروع، مصادر التمويل، التسويق، الإدارة، موقع المنشأة، وجميع هذه الجوانب مهمة جدا لنجاح المنشأة أو فشلها. وسنسلط الضوء على أحد هذه الجوانب نظرا لكونه سببا مهما لنجاح المنشآت أو فشلها، وهذا الجانب هو موقع المنشأة. فاختيارنا لموقع محل تجاري لبيع الزهور لابد وأن يختلف عند اختيارنا لموقع محل تجاري لبيع قطع غيار السيارات مثلا، وكذلك اختيارنا لموقع مشروع تجاري لبيع المواد الغذائية يختلف إذا ما كان في وسط حي سكني مكتظ بالسكان، وبين اختيار ذلك المحل في منطقة سكنية جديدة لا يقطنها عدد كبير من الناس، كما أن اختيار الموقع على شارع رئيسي يختلف عن اختياره في أحد الشوارع الفرعية. بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع المنشأة أو المشروع التجاري المزمع إنشاؤه. 1. القرب من الأسواق، ويقصد به أن يكون النشاط الذي تقوم به المنشأة قريبا من المستهلكين المترقبين للسلعة أو الخدمات التي ستسوقها المنشأة. 2. سهولة الحصول على المواد الأولية اللازمة، أحيانا قد يحكم موقع المنشأة سهولة نقل المواد الأولية التي تحتاجها المنشأة وخاصة في المنشآت الصناعية. مثال: اختيار موقع إحدى ورش الألمونيوم بجوار محلات الجملة التي تزود الورشة بما تحتاجه بسرعة وسهولة. هات مثالا من عندك. 3. الحاجة للأيدي العاملة، من المهم جدا أن يقوم صاحب المنشأة بالتأكد من توفر الأيدي العاملة التي يحتاجها، خاصة إذا كان النشاط يحتاج إلى أيدي عاملة متدربة ذات مواصفات معينة لا يمكن الحصول عليها في أي مكان. مثال: من المهم أن يتأكد الشخص الذي سينشئ مؤسسة للمقاولات من توفر ما يحتاجه من الأيدي العاملة المدربة للقيام بأعمال البناء والتمديدات الكهربائية والصحية وأعمال الطلاء وغيرها من الأعمال التي تحتاجها المؤسسة للقيام بالعمل بالشكل المطلوب. هات مثالا من عندك. 4. دراسة القوانين والأنظمة المحلية، قد يقوم صاحب المنشأة بالحصول على موقع مناسب، وبعد الانتهاء من إعداده وعند إجراء المعاملات النظامية للحصول على رخصة المحل يفاجأ بأن النشاط الذي سيقوم به يمنع منح التصاريح في المنطقة التي اختارها لمنشأته. مثال: قد يقوم صاحب المنشأة باستئجار موقع لافتتاح محل لتوزيع وبيع الغاز، ثم يفاجأ بعدم منحه رخصة للمشروع بسبب أن الموقع قريب من مدرسة أو منشأة يمنع فتح مثل هذه المحلات بقربها. هات مثالا من عندك. 5. المنافسة، قد يكون من الأفضل أحيانا اختيار موقع المنشأة بجوار مجموعة من المحلات التي تقوم على نفس النشاط. مثال: يحرص أصحاب محلات المفروشات مثلا أن يكون أو أن تكون محلاتهم متجاورة بحيث ينجذب إليهم أكبر عدد من المشترين. هات مثالا من عندك. وفي بعض الأحيان يحتاج الأمر لأن نختار موقعا بعيدا عن المنافسين حتى يمكن أن نستحوذ على أكبر عدد من المستهلكين في محيط هذا الموقع. مثال: قد يكون من الأفضل لأحد محلات غسيل الملابس أو التموينات مثلا أن يكون موقعه في منطقة لا يوجد بها محل يزاول نفس النشاط. هات مثالا من عندك. 6. توافق النشاط مع قيم وتقاليد وعادات المجتمع المحيط بالمنشأة. من المهم جدا أن يكون هناك انسجاما ما بين النشاط الذي تقوم به عليه المنشأة وبين قيم وتقاليد وعادات المجتمع المحيطة بموقع المنشأة، وقد يتعدى ذلك إلى التصميم الخارجي للموقع والترتيب الداخلي والديكورات والأثاث والأدوات المستخدمة. مثال: عدم فتح ملحمة تبيع لحوم الأبقار في محيط مجتمع يفضل لحوم الأغنام، أو تبيع لحوم الإبل في مجتمع يفضل لحوم الأبقار، أو محل لبيع منتجات مخفضة في محيط مجتمع تنتشر فيه المباهاة والتفاخر. هات مثالا من عندك. 7. سهولة الوصول للموقع. من المهم جدا أن يكون الموقع المختار للمنشأة يسهل الوصول إليه، وذلك من خلال وجود الموقع في أحد الشوارع العامة والمعروفة ذات السمعة الجيدة، وكذلك توفر المواقف المناسبة للسيارات وتوفر السلالم أو المصاعد للوصول لمحل أو مكاتب المنشأة إن كانت في داخل أحد الأبنية التجارية. مثال: استئجار موقع للمشروع في مدخل سوق تجاري سيكون أفضل من استئجار محل في أحد الممرات الداخلية للسوق. هات مثالا من عندك. 8. توفر الخدمات العامة. من الضروري جدا عند اختيار موقع المنشأة التأكد من توفر الخدمات العامة، خاصة التي تحتاجها المنشأة بشكل مستمر كخطوط الهاتف وشبكة المياه وخدمات النظافة، خصوصا لبعض الأنشطة التجارية أو الصناعية التي ينتج عنها مخلفات ونفايات تحتاج لنظافة مستمرة أولا بأول. مثال: إذا كان نشاط المنشأة في مجال السياحة والطيران، فمن الخدمات الرئيسية الواجب توافرها في الموقع خطوط هاتفية متعددة للقيام بأداء العمل على أتم وجه. هات مثالا من عندك. اختر لكل نشاط تجاري من الأنشطة التالية الموقع المناسب له: نشاط المنشأة، محلات طباعة وتصوير المستندات، محل بيع المواد الغذائية، مغسلة ملابس، مكتب لتأجير السيارات، محل بيع مواد البناء، الموقع المناسب وسط حي سكني بجوار إحدى الجامعات، أحد المطارات، مخطط سكني في طول البناء جوار سكن الطلاب لإحدى الجامعات.